بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر ما هي علة تحريم بناء القبور وكذلك الصلاة عندها وغير ذلك، فذكر أن العلة هي الفتنة بها واتخاذها أو أنها وسيلة من وسائل الشرك، وليس لأجل نجاسة المقبرة وكما ذكر بعضهم. ثم ذكر قاعدة عامة أن المتبع في إثبات أحكام الله إنما يكون من الأصول الثلاثة، إما كتاب أو سنة أو سبيل السلف الصالح أو إجماعه. لا يجوز إثبات حكم شرعي كما قال الشيخ بدون هذه الأصول الثلاثة، نصا واستنباطا بحال. أنا لا يجوز أن يأتي بحكم ليس موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا يعرفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أن من رأى أن غير هذه الأشياء مثل المقاييس والحكايات وأيضا كلام أهل العلم من المتأخرين يؤثر في هذا أو له مقام في حكم الشرع، فرد على مثل هؤلاء بجوابين مجمل ومفصل. ثم استطرد في مسألة الدعاء عند القبر وأنه يستجاب لبعضهم، يستجاب لبعضهم إذا دعا عند قبر فلان، فهل هذا التجارب هذه تصلح أن يستدل بها؟ فذكر رحمه الله الرد على هؤلاء. ثم ذكر أن الأسباب، استطرد بعد ذلك في مسألة الأسباب، الأسباب التي خلقها الله عز وجل على أنواع، وسبب أسباب التأثير التي تحصل بها والتي يخلق الله بها الحوادث في الأرض والسماء لا يحصيها على الحقيقة إلا الله جل وعلا. وأيضا أنواعها وأعيانها لا يضبطها المخلوق لسعة ملكوت الله تعالى، على ما يستطيع أن يعرف أعيان الأسباب كلها، أن سبب حصول كذا يكون كذا، سبب حصول كذا يكون كذا، لا، هذا ما يستطيع. ولهذا ذكر رحمه الله أن طريقة الأنبياء عليهم السلام أنهم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم وينهونهم عما فيه فسادهم. ثم قال رحمه الله: ومثال النبي عليه الصلاة والسلام مثال طبيب دخل على مريض فرأى مرضه فعلمه. أنا يريد شيخ الإسلام هنا أن يقرب هذه المسألة، أنا كيف يأتي هؤلاء الأنبياء ولا يتطرقون إلى أسباب ما يحصل في الملكوت، أو أيضا لا يتطرقون إلى كل سبب ينفع ويضر، بل يذكرون ما كان في صلاح الناس وما أيضا كان في ضررهم ينهون عنه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وتجد كثيرا من هذه الأوامر لا يذكر سبب أمر الله عز وجل لذلك. وكثيرا من النواهي أيضا لا يذكر في شرع الله عز وجل سبب النهي، فهل ذلك معنى أن الإنسان إذا لم يذكر السبب لا يلتزم؟ لا، لأن هذا السبب أصلا قد يكون ذكره لا فائدة فيه، أو قليل الفائدة، أو كما ذكر الشيخ أو موجب للضرر، أي ذكره موجب للضرر. أحيانا بعض الأسباب كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في لما سحر، فقال بعضهم ألا تخرج هذا السحر يا رسول الله، أي بعدما عرف أنه في بئر، فقال أما أنا فقد شفاني الله عز وجل ولا أريد أن أثير على الناس شرا. فأنا يجعل هناك ضرر بسبب إخراج هذا السحر أو غيره، أو البحث عن الأسباب. فلهذا فالشرع أحيانا لا يذكر الأسباب، لأن في ذكر الأسباب أحيانا يكون ضرر على الناس. قال ومثال، معنى يوضح هذه المسألة الآن الشيخ، ومثال النبي عليه الصلاة والسلام مثال طبيب دخل على مريض فرأى مرضه فعلمه، فقال له اشرب كذا واجتنب كذا، ففعل ذلك فحصل غرضه من الشفاء. قال والمتفلسف قد يطول معه الكلام في سبب ذلك المرض وصفته وذمه وذم أوجبه، ولو قال له المريض فما الذي يشفيني منه لم يكن له بذلك علم تام. معنى يريد أن يبين الشيخ بأن هناك فرق بين طريقة الأنبياء وطريقة أهل الكلام والفلاسفة. فطريقة الأنبياء يدلون المريض أو يدلون العبد على العلاج، على ما يصلحه، بدون أحيانا ذكر الأسباب. لكن طريقة الفلاسفة لا، تجدهم يطيلون في ذكر السبب، وهذا سببه كذا وهذا سببه كذا، ولأن هذا حصل بسبب كذا، ثم لا يذكرون العلاج. على هذه يذكرون الأسباب ولا يذكرون العلاج، وإيش فائدة؟ معنى ماذا يستفيد العبد من ذكر السبب بدون ما تذكر له ما يصلحه، وتذكر له ما يضره حتى يجتنبه؟ فهذا الفرق بين طريقة الكتاب والسنة وبين طريقة المتفلسفة. قال والكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه، بحيث تختطف عقله فيتأله. معنى تختطف عقله أي هذه الأسباب ما يدركها. وقول هنا فيتأله، في قال هنا الناس أو المحقق قال في نسخة فيختلط عقله فيتوله، معنى يكون متحير ويكون أيضا مثل المجنون. وهذا حصل لكثير من الفلاسفة، أنهم إما أنه جن أو أنه تزندق، لأن طريقتهم لابد من معرفة الأسباب، فيبحث عن أشياء غيبها الله عز وجل عن الناس، وما غيبها ربنا جل وعلا إلا لأجل مصلحتهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة يا أبا هريرة فإن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلقك، فيقول الله، ثم يقول فمن خلق الله. معنى مثل هذه الأسباب لا ينبغي للمؤمن أن يبحث عنها، معنى الله عز وجل خالق كل شيء، وربنا جل وعلا هو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن سبحانه وتعالى. فذكر السبب في مثلا مثل ما حصل من الفلاسفة، قالوا بحثوا أيش السبب الذي أخرج هذه المخلوقات، أيش هذا السبب الذي كون هذا الكون، لابد هناك سبب. ثم جاءوا بخيالات، فمن الفلاسفة من قال أن هذا السبب هو العقل الفياض، هناك عقل كان فياض فاض هذا العقل حتى كون هذا الكون، مثل ما يقوله بعض فلاسفة ما يسمون بالمسلمين كابن سينا والفارابي والرازي وغيره، وأخذوا ذلك من أهل اليونان. وبعضهم يقول أن هذا الكون أصلا ليس مخلوق، معنى ما خلق هذا الكون، الكون موجود منذ القدم. هؤلاء الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، وهم كفار لأنهم ينكرون خلق الله جل وعلا. واختلط على كثير من الناس قول شيخ الإسلام بحوادث لا أول لها، اختلطوا فقالوا أن الشيخ الإسلام يقول بقدم العالم، فالشيخ الإسلام يكفر من يقول بقدم العالم وأن العالم ليس له خالق، فهذا لا يقوله مسلم أبدا. وإنما الشيخ الإسلام كان يقول بحوادث لا أول لها، أي أفعال الله عز وجل، من حد أفعال الله عز وجل يحتاج إلى دليل. من قال أن فعل الله عز وجل كان معطلا ثم فعل، فهذا يتكلم بغير علم، هذا يتكلم بغير علم. من قال أن الله عز وجل خالق ولم يخلق ورازق ولم يرزق، فهذا غير صحيح، وهذا يحتاج أيضا إلى معرفة هذه الأمور. فلهذا فالواجب هو أننا نعتقد أن الله عز وجل متصف بصفاته أزلا وأبدا، لا نقول أن هذه الصفة اكتسبها سبحانه وتعالى، أي الصفات الذاتية بعد أن لم يكن، وهذا كلام غير صحيح، وقاله بعض المتفلسفة وبعض الأشاعرة، وقاله أيضا بعض أهل السنة، لكن الذي مشى عليه أكثر أهل السنة هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله، قال عقله فيتأله، معنى يكون مألوه، معنى إيش؟ في عقله شيء. إذا لم يرزق من العلم والإيمان ما يوجب له الهدى واليقين، ويكفي العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال فلا منفع فيه، أو أنه إن أثر فضرره أكثر من نفعه. قال ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين، معنى رجع الآن إلى كلامه في مسألة من يدعو عند قبر فيستجاب له، وقد ذكر الآن هو لماذا ذكر هذه، معنى ذكر أنه ليس من الملزم أن الإنسان يعرف السبب في كل شيء، وأن السبب مثلا إذا حصل به نتيجة أن السبب صحيح. فأولا ذكر أن هذا خطأ، ثم ذكر أن معرفة الأسباب لا يلزم من مما ينتفع به الإنسان أو يضره، لا يلزم أن يعرف السبب، لكن أهم شيء يعرف أن هذا في مصلحته وهذا في مضرته. قال ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة، أن الرجل منهم قد يكون مضطرا ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب له، لصدق توجهه إلى الله، وإن كان تحري الدعاء عند الوثن شركا، على بعضهم يقول الشيخ أن الرجل منهم قد يكون مضطرا ضرورة، معناه يريد هذا الشيء بس ما يدري أين الطريق، لكن بجهله يدعو غير الله جل وعلا، أو بجهله يقول أن عند القبر الفلاني يستجاب الدعاء، قبر معروف ترياق مجرب. قال وإن كان تحري الدعاء عند الوثن شركا، ولو استجيب له على يد المتوسل به، لماذا شركا؟ لأنه يعتقد فيه النفع والضر. قال ولو استجيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره لاستغاثته فإنه يعاقب على ذلك ويهوي به في النار إذا لم يعف الله عز وجل عنه، لأنه مشرك استغاث بغير الله. كما لو طلب من الله ما يكون فتنة له، كما أن ثعلبة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له بكثرة المال ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة بعد مرة فلم ينتهي حتى دعا له، وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليسألني المسألة، معنى قصة ثعلبة هذه غير صحيحة، قصة ثعلبة بن حاطب أو ابن أبي حاطب غير صحيحة، وقد تكلم عليها جماعة من أهل العلم منهم شيخنا مقبل في مقدمة أسباب النزول، وبين أنها قصة باطلة. طيب قال وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا، فقال يا رسول الله فلم تعطيه؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله علي البخلاء، معنى يتأبطها نارا أي كأنه أخذها ليس أخذه صحيحا، ويتأبطها نارا أي كأنه يخبئها مثل ما يخبئ تحت إبطه النار. فلهذا يسأل هذه المسألة وهو لا يستحق أن يسأل. قال فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء وكان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة، تارة بأن يسأل ما لا تصلح له مسألته كما فعل بالعام وثعلبة. والعام على هذا الذي نزل فيه قول الله عز وجل واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، وقيل أنه بالعام بعورا. وثعلب أيضا هذا الذي ذكره الشيخنا، قال وكخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم. أنا يقول الشيخ أحيانا يكون الدعاء هذا يضره لأنه غير مباح، لكن يلح على الله فيستجيب الله له وفيه ضرر عليه. كم من إنسان مثلا سأل مالا فصار هذا المال هلاكا له في الدنيا، صرفه عن الخير. أحيانا بعض الناس يسأل أشياء هي تضره، مثل من يسأل كما قلنا المال، أو يسأل الجاه، أو يسأل الرئاسة، فقد يسأل شيئا يضره في دنياه بل يضره في دينه. قال وتارة بأن يسأل على الوجه الذي لا يحبه الله، كما قال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، على يكون دعاء معتد في الدعاء. وقد جاء في حديث عبد الله بن المغفل أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن في أمتي أناس يعتدون في الدعاء والطهور، يعتدون في الدعاء والطهور. وسبب هذا الحديث أنه سمع ابنه يقول: اللهم اللهم أني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، فقال: يا بني وما أدراك أن هناك قصر أبيض على يمين الجنة؟ ثم ذكر أن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن أقواما يعتدون في الدعاء، والاعتداء في الدعاء صوره كثيرة، منها أن يدعو بشيء، يدعو بشيء مستحيل، مثلا يقول: اللهم اجعلني من ملائكتك. لا، أنت بشر، كيف تكون ملك؟ أو منهم من يدعو أن يكون فلان، اجعلني فلان، وهكذا من هذه الأشياء التي لا تصلح أصلا ولا وهي مستحيلة. وأيضا بعضهم يطلب شيء ليس من أمر الناس، مثل ما ذكر واحد كان يقول يسأل أنه يختفي مثل الجن، يسأل الله عز وجل أن يجعله يختفي مثل الجن، هذه أماني وأشياء مستحيلة، الله عز وجل جعل الإنس يرون، وإنما جعل الجن لا يرون، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. لكن قد يخفي الله عز وجل الشخص كرامة له أو لأجل حكمة منه سبحانه وتعالى، مثل ما أخفى النبي صلى الله عليه وسلم كما في السيرة في مواضع أخفاه الله عز وجل عن الرؤية، مثل لما جاءت تلك المرأة، امرأة أبي لهب، فكانت تريد أن ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكرت في القرآن، لما ذكرت في القرآن كانت، فجاءت فوجدت الصديق رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم بجانبه، لكنه لم تره، فقالت له: أين صاحبك هذا الذي هجانا؟ ثم قالت: مدمما أبينا ودينه قلينا إلى آخره. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر في السيرة ابن إسحاق أنه خرج لما كان قد تكالب عليه أولئك فتية من قريش يريدون يقتلونه، خرج من بينهم كما جاء في بعض الروايات في السيرة، وجاءت معضلة عند ابن إسحاق، لكن جاءت له شواهد تدل على صحتها. المهم أن الاختفاء قد يحصل أحيانا، حتى حصل لبعض العلماء، ممن حصل له ابن جرير الطبري ذكر ذلك في تفسيره، أنه لما مر على جند من الكفار فلم يستطع أن يمر عندهم أو مكان آخر إلا من عنده، وهو يخشى أنهم إذا رأوه قتلوه، فقرأ قول الله جل وعلا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال: ومر من عندهم ولم يروه ولم يكلموه. وهكذا تحصل أحيانا هذا الشيء، إما كرامة وإما معنى حكمة جعلها أو أرادها الله. أما أن الإنسان يدعو مثل هذا الدعاء فهذا من الاعتداء. وأيضا مثلا يدعو، هو رجل يدعو أن يكون أنثى، أو أنثى تدعو أن تكون رجلا، وهكذا وغيرها من هذه الأمور التي لا ينبغي أن يدعو بها، وهذا من الاعتداء. كذلك أيضا هنا من قال فهو سبحانه لا يحب المعتدين في صفة الدعاء ولا في المسؤول، وإن كانت حاجتهم قد تقضى كأقوام ناجوا الله في دعوات بمناجاة فيها جرأة على الله واعتدال حدوده وأعطوا طلبتهم فتنة، ولما يشاء الله سبحانه بل أشد من ذلك، مثل من يدعو بالحرام يدعو الله عز وجل أن يمكنه من تلك المرأة، هذا دعاء جرأة، فأنا يدعو الله عز وجل بالحرام، أو يكون مثلا يدعو بشيء محرم من الشرك بالله عز وجل، يقول مثلا اللهم أعطي فلانا التدبير في الكون، مثل ما يفعله بعض التصوف، يقول فلان اللهم أعطيه تدبيرا في الكون، أنا يكون مثل الإله، مع أن المشركي قريش لما قال قيل لهم ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، لكن هذا يسأله لمخلوق مثله، أو بجهله يسأله لنفسه، أنا يقول مثلا اللهم اجعلني ممن يدبر الأمر معك، كأن الله عز وجل محتاج إليه، محتاج إليه، مثل هؤلاء الأقطاب الذين يقولون أنهم أقطاب وأغواث، هؤلاء الصوفية والقبورية يعتقدون فيهم أنهم يدبرون الأمر مع الله، أربعة أقطاب في الكون، وهكذا 12 وتدا، وهكذا من هذا الهراء والباطل الذي ضحك الشيطان على عقول هؤلاء. قال ولا في المسؤول وإن كانت حاجتهم قد تقضى، معنى قد تقضى هذه الحاجة لهم، لكن سؤالهم خطأ، معنى مثلا كما قلنا واحد يسأل في الحرام يقول مثلا اللهم مكنني، وهذه امرأة متزوجة مثلا، متزوجة بزوج، يقول اللهم مكنني من فلانة، أنا يريد الحرام، فتقضى له ذلك، فهل معنى ذلك أن الله استجاب لدعوته؟ فأنا يريد الشيخ الآن يبين أنه ليس كل أحد يستجاب له في الدعاء معنى أن دعاءه صحيح، فهؤلاء الذين يدعون مثلا عند القبر الفلاني يقولون أن الله استجاب لنا، ما من أحد يدعو إلا ويستجيب له، فهو يريد أن يرد على هذه الشبهة. قال رحمه الله لست ترى السحرة والطلسمات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد يقضى بها كثير من أعراض النفوس، من أغراض النفوس، ومع هذا فقد قال سبحانه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، فإنهم معترفون بأنه لا ينفع في الآخرة وأن صاحبه خاسر في الآخرة، وإنما يتشبثون بمنفعته في الدنيا، وقد قال الله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. الآن أيضا الشيخ يقول أن هناك تأثيرات بالسحر، تأثيرات بالطلسمات، ممكن مثلا يسحر الساحر إنسان على زوجته، يصرف زوجته عنه أو يصرف زوجته لغيره أو غيرها من هذه الأمور التي استخدمها السحرة، وكذلك يحصل بالعين، يحصل بالعين أيضا تغير الشخص، بدل مثلا ما كان يعمل يجلس عن العمل لأجل أن فلانا عاينه بحسد يحسده، أيضا كذلك يأتيه مرض، يأتيه مثلا يكون مثلا شعره جميل أو يلبس ثياب جميلة فيحسده إنسان ويعينه فيتغير حاله، وكل ذلك مما يحصل بالتغير، مع أن هذه الأشياء غير مشروعة، وهذه الأشياء من دخلها يكفر بالله، معنى أقصد السحر والطلسمات. طلسمات معنى الكلام الذي لا يفهم، معنى يناء فيه استغاثات بالجن والشياطين. فهذا يفعلون مثل هذه الأشياء مع أنهم معترفون أنه لا خلاق لهم، لا حظ لهم في الآخرة. قالوا كذلك أنواع من الداعين والسائلين قد يدعون دعاء محرما يحصل معه ذلك الغرض ويورثهم ضررا أعظم منه، وقد يكون الدعاء مكروها ويستجاب له أيضا. ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه، مثل إنسان يدعو بشيء مكروه ما ينبغي أنه يدعو له يدعو به. فيدعو قد يكون فيه ضرر عليه، وسواء كان يعلم أنه محرم أو لا يعلم، سواء كان يعلم أنه مكروه أو لا يعلم، لأن الله عز وجل يعلم، لكن يستجاب له في هذا الدعاء. فهل معنى ذلك أن الله عز وجل أحب هذا الدعاء؟ قال ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه، على وجه لا يعذر فيه بتقصير في طلب العلم أو ترك للحق، وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه بأن يكون فيه مجتهدا، أنا اجتهد وأداه اجتهاده إلى أنه حلال، أو مقلدا كالمجتهد المقلد اللذين يعذران في سائر الأعمال، وغير المعذور قد يتجاوز عنه في ذلك الدعاء لكثرة حسناته وصدق قصده أو لمحض رحمة الله به أو نحو ذلك من الأسباب. فالحاصل أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهة شرعية بمنزلة سائر أنواع العبادات، قد علم أن العبادة المشتملة على وصف مكروه قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها لاجتهاده أو تقليده، أنا هو اجتهد ولم يعلم أن هذا مكروه أو أنه اجتهد على أنه مباح، فهذا يغفر له، لكن هذا الذي فعله الصحيح أنه مكروه أو محرم. قال وإن كان هذا الفاعل المعين قد زال موجب الكراهة في حقه، ومن هنا يغلط كثير من الناس، فإنهم يبلغهم أن بعض الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة أو دعوا دعاء ووجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء، وهذا مهم، وهذه نقطة مهمة جدا، لأنها خلط فيها أناس كثيرون. هناك بعض الأعيان من الصالحين، من حتى بعضهم من السلف، مثلا دعا بدعاء معنى ألهمه الله عز وجل هذا الدعاء، مثلا دعاء يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، مثل هذا الدعاء الذي جاء عن بعض السلف. فمثل هذا لا يعني أن هذا الدعاء يتعبد به. فقال علي رحمة الله ووجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء، فيجعلون ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء، ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله نبي، وهذا غلط، وهذا غلط لما ذكرناه. معنا الآن، ويحصل هذا في بعض الرسائل، تجد أن فلان مثلا من السلف دعا بهذا الدعاء واستجاب الله عز وجل له، ولهذا تجد بعضهم يقرر أنك إذا أردت أن يستجيب الله عز وجل لك الدعاء فقل بهذا الدعاء. وهذا كثير من الرسائل يرسلونها هكذا، ليش؟ لأن فلانا من السلف دعا بهذا الدعاء، وهذا خطأ. فقد يكون مثلا هذا الذي من السلف دعا بدعاء فسمعه إنسان وجاء به، ما في شيء، لكن ليس معنى أن هذا عبادة أو أن هذا الدعاء يستجاب له، فهذا خطأ، لأن هذا يحتاج إلى معرفة الوحي. لماذا استجاب الله عز وجل لهذا الرجل؟ قد يكون ليس بسبب الدعاء، قد يكون ليس بسبب هذا الدعاء، قد يكون بسبب آخر، إخلاصه، اضطراره، أي شيء من هذه الأمور الشرعية التي تحصل عند الدعاء قد يستجيب الله عز وجل له. فليس معنى ذلك أنه لأنه دعا بهذا الدعاء استجاب الله له، حتى ولو كان كذلك أن الله عز وجل استجاب له بهذا الدعاء، فليس معنى ذلك أنه دعاء يعمم وأنه سنة. لا بأس مثلا الإنسان يجربه، طبعا يدعو به، ما في شيء، لكن يعتقد أن هذا شيء يستجاب له، أو أنه إذا دعا يستجيب. بعضهم يقرر هذا في رسائل وينصح الناس أنك إذا دعوت بهذا الدعاء سيستجيب الله لك، هذا خطأ. فقال الشيخ وهذا غلط، لما ذكرناه، خصوصا إذا كان ذلك العمل إنما كان أثره بصدق قام بقلب فاعله حين الفعل، ثم يفعله الأتباع صورة لا صدقاء. أنا هناك أشياء في وقت الدعاء تؤثر وأيضا تكون فيها استجابة، الصدق والإخلاص وأيضا صفة هذا الدعاء وغير ذلك. قال فيضرون به لأنه ليس العمل مشروعا فيكون لهم ثواب المتبعين. معنى يأتي إنسان يجرب فقط، يقول أجرب ما دام استجيب لفلان بهذا الدعاء سأجرب، وليس عن إخلاص وليس عن صدق. قال ولا قام بهم صدق ذلك الفاعل الذي لعله بصدق الطلب وصحة القصص كان يكفر عن الفاعل. طيب إن شاء الله نكتمل هذا.